الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فهذا بحث كنت قد عنيت به وكتبته في هذه الايام حول موقف اهل السنه والجماعه من البدع والمبتدعه. و لأن البحث طويل حوالي 100 صفحة وأكثر شوي، فسأكتفي فقط بعرض إجمالي للبحث مع قراءة وريقات منه. وقبل أن أبدأ في هذا أحب أن أبين يعني أهمية هذا الموضوع بمقدمة. سأقول تعلمون أن الدين الحق الذي أرسل به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، وذلك بالقرآن المعصوم المكتوب المقروء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم بالسنة النبوية الشريفة. وهذه السنة بحمد الله تبارك وتعالى كذلك محفوظة بحمد الله عز وجل، وقد حفظها الله لأنها هي بيان القرآن وهي الترجمة العملية لكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك بإجماع هذه الأمة المعصوم، فقد أخرج الله تبارك وتعالى ببعثة النبي الكريم أمة هي خير الأمم على الإطلاق، خير أمم الهداية، كما قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الأمة بحمد الله لا تجتمع على ضلالة، ومعنى أنها لا تجتمع على ضلالة يعني أنها لا تقر جميعا قولا في الدين يكون ضالا، وكذلك لا تتفق جميعا على ترك شيء يعني من الدين تركا كليا، فلا بد أن يبقى فيها الدين كله إلى قيام الساعة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه ترك الأمة على طريق واضح جدا، كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي تركتكم على مثل المحجة لا يضل بعدي عنها إلا هذه. فما في أمر من أمور الدين إلا وقد بين ووضح حتى الأمور الدقيقة منه. وهذا القرآن قد أوضح أمور العقائد أتم الإيضاح، ومسائل الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفعل الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وضحت في القرآن توضيح كامل، لا تدع لبسا يعني لملتبس، ولا يعني تترك إنسان ممكن يضل إذا تمسك بها، فهي عصمة من الضلال. كذلك في أمور العمل فصل، وخاصة في الأمور الهامة جدا كأمور الصلاة وكذلك الصوم اللي هي العبادات والزكاة والحج، وكذلك كثير من الأحكام العملية، وخاصة الأحكام العملية اللصيقة بالأسرة كالزواج والطلاق فصل تفصيل واضح جدا، والمواريث، وكذلك أمور كثيرة من أمور المعاملات والجهاد في سبيل الله، وكذلك السياسات التي ينبغي على المسلمين يتخذوها مع الكفار ومع المنافقين فصلت كذلك في القرآن تفصيل كامل. وجاء سنة النبي فصلت هذا، وكذلك بينت ما أجمله القرآن في مواضع، يعني في أمور مثلا أجملها القرآن كالصلاة مثلا، أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون واركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع وأمر بالسجود وأمر بإقام الصلاة. فجاءت السنة بتفصيل ركعات الصلاة، يعني عدد الركعات ومواقيت الصلوات وهيئياتها وكيفياتها، وكذلك أمر عام مثلا بالزكاة وآتوا الزكاة، لكن جاءت السنة بتفصيل مقادير الزكاة وأنصبتها ومتى تخرج في كل الأموال الموجودة الشاهد أنه ما توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا والدين هذا بين واضح لا شبهة فيه يعني لأحد، وهو في غاية الكمال والنضج والبيان. ولو قارنا يعني ما ترك النبي عليه الأمة وأهل يعني الديانات السابقة، نجد أن الأمة هذه فضلت بأمور عظيمة جدا. فالنصارى مثلا رفع من بينهم عيسى بن مريم عليه السلام، وفي أمور كثيرة اختلفوا فيها من بعده، حتى يعني ما كان عيسى يرتفع حتى اختلفوا هو المصلوب الذي شبه للناس ولا هو عيسى بن مريم الذي يعني رفعه الله تبارك وتعالى للسماء. كذلك اختلفوا في حقائق كثيرة من الدين على طول بمجرد ما ذهب نبيهم، لأنه ما كان له فترة تمكن وملك واستقرار وتلاميذ يكتبون، لا ترك تلاميذ قليلين الذين علمهم حوالي 12 تلميذ، وأمة عظيمة آمنت به لكنها كانت مضطهدة وظلت مضطهدة 300 سنة، مضطهدين معذبين مشردين، فتغير دينهم على وجه السرعة. كذلك موسى عليه السلام بالرغم أنه أنزلت عليه التوراة وكان في شعب موجود وكانت مكتوبة موجودة وناس حفظوها، إلا أنه سرعان ما بدل يعني دين اليهودية وافترق الناس فيه افتراقا عظيما جدا. هذه الأمة الله تبارك وتعالى يعني ميزها على سائر الأمم بأنه استقر الدين. الرسول 10 سنوات في مكة كان فيها تعذيب واضطهاد المسلمين وكانوا مطيرين، ثم استقر الأمر في المدينة، ثم ما لبث الأمر إلا بعد أن مكن لهم في الدين وأمنوا واستقروا، فنسخ القرآن وكتب وحفظ وأصبح الجم الغفير والعدد الكبير جدا يحمل الدين ويحفظ السنن، وقامت المسلمين أمة ودولة مستقرة وفتحت الفتوح واستمر العز والتمكين باقي. لكن مع ذلك حصل أيضا يعني في هذه الأمة الخلاف والشقاق، وهذا يعني سنة الله تبارك وتعالى إنه يعني يفترق الناس بعد يعني الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان له أصحاب وحواليون يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذه الخلوف التي تبدل وتغير يحصل بها تغيير للدين. فعلى كل حال الأمة هذه افترقت بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وهم المنتمون للدين، وأخبر النبي أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن الواجب بعد افتراق الأمة أن نعرف الحق وين، وأن نعرف ما هذه الفئة المهتدية القائمة بالحق الباقية على يعني صراط المستقيم، وكذلك لا بد أن نعرف طرق الضلال حتى نحذرها. ثم إذا عرفنا هذا، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الذين ضلوا وانحرفوا عن هذا الطريق؟ أما أهل السنة والجماعة فقد وصفوا والحمد لله جمعت فيهم رسائل وكتب بينت معتقدهم، ما عقيدهم في الله وفي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إيش عقيدهم في الصحابة، إيش عقيدهم في القرآن، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى يعني بالنسبة إلى الحاضرين وبالنسبة إلى المنتمين لهذه الدعوة المباركة دعوة السلفية يعلمون، أصبحوا يعلمون من هم أهل السنة والجماعة، وأنهم من كان على ما كان عليه النبي وأصحابه في الدين وفي المعتقد وفي العمل من التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبإجماع هذه الأمة، وعقائدهم أصبحت الحمد لله اللي هي عقيدة هذه الفرقة العقيدة الناجية في كل الأمور محفوظة ومدونة، حتى في يعني عقيدة في الصحابة إجمالا، في من هم أفضل الصحابة، فعقيدة السنة والجماعة مثلا في الصحابة أن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب بحسب ترتيبهم في يعني الخلافة، حتى إن أهل السنة والجماعة بعضهم بعض علماء السنة والجماعة بدع من يفضل علي على عثمان، كما قال الإمام أحمد وغيره: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وذلك أن المهاجرين والأنصار اجتمعوا واتفقوا على تقديم عثمان بن عفان في الخلافة على علي بن أبي طالب بعد يعني الشورى المشهورة. فالشاهد حتى الأمور هذه قد بينت ووضحت أتم التوضيح، وأصبحت عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأمور مفصلة واضحة بينة في كل هذه الأمور. أما البدع التي حصلت في الإسلام فهذه أصولها خمسة، يعني في خمس بدع كبرى حصلت في الإسلام ومنها تفرعت بعد ذلك يعني البدع. فمثلا يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، دول هم الأربع بدع. يقول: فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: أصول 72 فرقة هي أربع: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قيل لابن المبارك: فالجهمية، هذه هي يعني البدعة الخامسة، قال: ليس الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا الجهمية الخالصة، لأنهم لما أتبع جهم بن صفوان لأنهم كانوا ينكرون أسماء الله وصفاته، ويرون أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بأي صفة ثبوتية بتاتا، وينكرون معاني الأسماء والصفات. يقول أيضا شيخ الإسلام: الجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك، كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم. يقول: وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: هما صنفان فاحذروهما، الجهمية والرافضة، فهذان الصنفان شرار أهل البدع، ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية، ومنهم اتصلت الاتحادية فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية. ويقول أيضا: والرافضة في هذه الأزمان، أزمان الشيخ الإسلام يعني، مع الرفض جهمية قدرية، فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة، ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحاد. والله ورسوله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء 35 صفحة 414-415. هذه الأصول العقائدية لهذه البدع، طبعا يمكن هنا ذكرنا بدعة التجهم بالتفصيل، وأما الخروج فهذه يعني معنى الخوارج، وهؤلاء الذين يكثرون المسلم بالمعصية ويرون الخروج على الإمام بالسيف، وقد وصفهم النبي في أحاديث كثيرة، كما قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحاربهم علي في موقعتين مشهورتين، موقع اسمه حرورة والموقع الثاني اسمه النهروين، وتقريبا استأصلهم إلا قلة قليلة. ولكن النبي أخبر بأن هؤلاء الخوارج يخرجون يعني في كل عصر حتى يخرج آخرهم مع الدجال. أما الإرجاء فمعناه هؤلاء يقولون بأن الإيمان المطلوب هو عمل القلب فقط، يعني العلم بالقلب، فمن علم بقلبه أن لا إله إلا الله فهو مؤمن حتى وإن لم يقل هذا بلسانه، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. ويقولون: إذا الإنسان آمن بقلبه فإنه لا يضره بعد ذلك، حتى لو عمل المعصية يرجع إلى أمر الله عز وجل لا تضره المعصية، وكذلك لو يعني ترك الطاعات فإنها لا تخدش ولا تنقص أصل الإيمان. ولا شك أن هذا طبعا يخالف ما اعتقد أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب وعمل بالجوارح، فيجعلون العمل واجب في الإيمان. فالصلاة بعض أهل السنة يجعلها شرط في الإيمان، بل لم يصلي يكفر. وبعض أهل السنة يرونها أنها واجب، بمعنى أن من لم يصلي يكون كفر دون كفر، ممكن يدخل الجنة يعني لو مات غير مصل. على كل حال على خلافين عند أهل السنة في هذا بالنسبة للصلاة. أما بقية الأعمال فرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن على قول هؤلاء المرجئة فإن يدخل عليهم حتى الكفار يكونوا مؤمنين، لأن الكافر في قلبه يعتقد أن لا إله إلا الله. ففرعون كان يعتقد بأن موسى رسول الله، ويعتقد أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، ولذلك قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا. وكذلك قال الله عن الكفار فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالكافر يعلم في قلب الحق لكن ما يقر بلسانه، كبر أو حسد أو ما يدري، لكن في قرار قلبه يعتقد أن الدين حق وأن الإسلام حق. فعلى كل حال الإرجاء يعني نوع من التساهل في الدين، ولأن إخراج العمل من مسمى الإيمان يجعل كل واحد يقول أنا مسلم ويقول أنا بقلبي مسلم، هذا يعني أنه بالحقيقة أنه مؤمن وأن العمل ما هو داخل في مسمى الإيمان. وأما القدر فهم على قسمين، في نفاة للقدر لهم المعتزلة الذين يقولون ما في قدر، وإنما الإنسان هو الذي يخلق عمله ويخلق مصيره والأمر أنف، وأن الله عز وجل يعني لم يكتب على الإنسان المقادير قبل أن يخلقه، وهذا نفي للقدر. والحال أنه إلا يؤمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير كل شيء فهذا يكون مكذب بكلام الله عز وجل، كما قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. وأول نفاة القدر ظهروا في عهد أواخر الصحابة، وجاء لي عبد الله بن عمر واحد يقول له إن أناسا خرجوا من عندنا يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف، فقال أخبرهم أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن يعني بالقدر خيره وشره من الله تعالى. أيضا من القدرية عكسهم تمام، يعتقد بأن الإنسان مجبور على فعله وأنه لا دخل لا مشيئة له وأن الله أقامه فيما أراد، هذول الجبرية يسمون كذلك قدرية، من أنهم يعني يثبتون القدر على الوجه الذي يعني أيضا لا يثبته أهل السنة. أهل السنة يعتقدون أن العبد له مشيئة والرب له مشيئة ومشيئة الرب غالبة، وأن العبد إذا يعني شاء فإن الله يهديه ويسقط كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر العسرى. وعلى أساس مشيئة العبد يكون الحساب والعقاب. أما الإنسان مجبور على فعله هذا أيضا يعني ليس بصحيح، بل ما في جبر وإنما في اختيار، في اختيار، لكن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما الرفض فمعروف، يعني الرفض درجات، أول الرفض تقديم علي على عثمان، هذا أول الرفض، وهذا كان موجود في كثير من التابعين وتابع التابعين، كان بعضهم يفضل علي على عثمان، وهذا بداية. ومنه غلو، من يفضل علي على أبو بكر الصديق أي يسموه غلاء. ثم منهم زنادقة يكفرون علي، يكفرون أبو بكر ويكفرون عمر ويكفرون بقية الصحابة، ويقولون بأن الإمامة بالنص، لأن الإمامة أنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن نصا على علي بن أبي طالب وعلى 12 من ذريته، وأن الصحابة كلهم كفروا لأنهم جحدوا هذه النصوص، كانت موجودة في القرآن ومسحوها ما كتبوها في القرآن، وقالها النبي في مناسبات كثيرة وأخفوا هذه النصوص. فهذه لا شك أنها زندقة، لأنها فيها تكفير لكل الصحابة وفيها زعم بأن هذا القرآن ناقص. فهذه أصول يعني أصول مقالات البدع، ومنها تفرقت يعني كل فرقة من هذه الفرق تفرقت إلى فرق كثيرة اندرجت تحت الفرق الأصلية. لا شك أن هذه البدع الخمس يمكن نشأ في المسلمين الآن بدعة نقدر نضيفها إلى هذه، وهي أيضا من أخطر هذه البدع، وهي البدعة الآن التي تسمى بدعة العلمانية أو اللادينية. هذه بدعة جاءتنا من الغرب، الغرب لما فسد النصرانية وتحكم رهبان النصارى وعلماء النصارى في أرزاق الناس ونصائر الناس وعقائد الناس وحتى في العلوم الدنيوية، فكانوا مثلا يحرقون أي إنسان عالم يخترع أي مخترع أو يقول مثلا الأرض كروية أو إن القمر في المكان الفلاني، كل ما يخالف نظرتهم واعتقدهم يعني يحرقوه، كما حرقوا مثلا جليلي ومثلا في وكثير من علماء المادة. فقام الناس عليهم بثورة وأنحوهم وعزلوا الدين عن الحياة وقالوا الدين خليه معزول في الكنيسة وحياتنا احنا نمارس حياتنا بعيد عن الدين، فصل الدين عن الدولة. هذه البدعة في الحقيقة جاءت الإسلام أيضا لما استعمرت بلاد المسلمين وجاء ركب المسلمين يعني هؤلاء الكفار بعد الحملات الفرنسية والحملات الإنجليز، جاء من يقول المسلمين أنتم السبب في تخلفكم وفي قعودكم عن ركب الحضارة والتمدن أنكم مؤمنون بهذا الإسلام، وأنه لا بد من عزل الإسلام عن الحياة، الحياة تبقى يشرع لها تشريع والدين يبقى في المسجد يبقى عند الملال وعند المشايخ والحياة تحكم بالقوانين الوضعية البعيدة عن الدين. وللأسف أن كثير من المسلمين اقتنع بهذه الفرية وهذه البدعة ويرى الآن أن الدين ينبغي أن يفصل عن حياة الناس، اللي يصلي يصلي واللي ينبغي أن احنا ما ندخل الدين في أي قضية من قضايا اجتماعية قضايا سياسية قضايا مالية، ينبغي أن تفصل عنه. هذا لا شك أنها من أخطر البدع التي يعني كذلك يعني تضاف إلى هذه البدع القديمة. بعد ذلك الآن ما المو يعني لا شك أن الذين وقعوا في هذه البدع هم على قسمين، قسم دخل في هذه البدعة بنوع من التأويل ونوع من الخطأ والاجتهاد، وقسم ناس يعني يعرفون حقائق هذه البدعة ودخلوا فيها معتقدين لها. فالذين دخلوا بتأويل أو بجهل ككثير من يعني مثلا إذا أخذنا الجهمية، طبعا الجهمية تفرعت عنها يعني درجات كثيرة كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، درجات كثيرة من نفاة الصفات، بعضهم دخل بنوع من التأويل مخطئ فيه جاهل فيه ما يقوله هؤلاء الناس، وبعضهم يعلم حقيقة ما يفعل. فلذلك الناس يعني أصبح من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المتأول المسلم إذا كان تأول في قضية من هذه القضايا وأخطأ بالتأويل فإنه لا يجوز أن يبدع وأن يحكم عليه بالبدعة ما دام ما لم تقم عليه حجة، بل الأول لابد أن يبين له الحق وأن يرشد إلى الطريق الصحيح، فإن أبى عند ذلك يلحق بأهل هؤلاء البدع. أما إذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يجوز تبديعه. في يعني شيخ الإسلام تيمية في هذا وضع أصول طيبة، يقول فصل الخطاب يعني في الحكم على الناس الذين وقعوا في بعض هذه البدع بذكر أصلين، أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا. يعني في الأصل الأول يقول الناس صنفان مؤمن وكافر، فالكافر إذا كان من أهل الصلاة وحكم بكفره لا يمكن أن يكون إلا منافق، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة، صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر للكفر ومنافق مستخفٍ بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، وذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشر آية في المنافقين. وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقوله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا اللي هم المنافقين يعني فهم في الباطن شر من الكفار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، وكما قال قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول شيخ الإسلام وإذا كان كذلك، يعني الأمر إن الناس فقط مؤمن وكافر وإن المنافقين داخلين في الكفار، فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان منافقا اللي هو عبد الله بن سبأ يعني، وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرانفة الباطنية والمتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. يقول ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق. يعني التفريق بين الذي هو بالفعل يعرف البدعة وهو كافر بها وبين إنسان وقع فيها بخطأ أو بجهل، يقول فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. يقول هذا الأصل الأول. الأصل الثاني يقول يجب التفريق بين الكفر والكافر، يقول إن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني من جحد وجوب الصلاة أو صوم أو زكاة أو حج هذا كفر، وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ذوات المحارم مثل الأم أو الأخت، يعني من رأى جواز نكاحها هذا يكفر. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، يقول ربما يقول قائل بهذه المقالات ما وصلوا يعني أمر الله تبارك وتعالى، وكذا لا يكفر به جاحده إذا كان ما وصل الخطاب، كمن هو حديث عازم بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ومقالات الجهمية من هذا النوع فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله، لأن الجهمية مثل إذا قيل لهم يعني الاستواء يجحدوا أن الله يحب يجحدون هذا، كما نشأ مثلا الجعد فقال يعني واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول أبدا الله ما يتخذ عبد يحبه حب هكذا، الحب هذا بين البشر، أما بين الله وبين عباده ما الله ما يحب، لأن المحبة هذه من صفات العباد. فلذلك يقول شيخ الإسلام هنا يقول مقالات الجهمية من هذا النوع فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله. يقول وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه اللي هم الجهمية، أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف، يعني النصوص اللي في أسماء الله وصفاته وفي كثيرة جدا لكن هؤلاء يردونها ويحرفونها. الثاني من يعني غلظ مقالة الجهمية أن حقيقة قولهم تعطيل الصفات، يعني تعطيل صفات الرب جل وعلا، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع ومعنى تعطيل جحود وجوده، يعني فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. الأمر الثالث في يعني الذي تغلب به مقالة الجهمية أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها، اللي هو أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الخلق وهو مستوى على عرشه كما يليق به سبحانه وتعالى، لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم، ولذلك كثير من أهل الإسلام منسوبين للأئمة الأربعة من الحنابلة والشافعية والحنفية وغيرهم اقتنعوا بكثير من مقالة هؤلاء الجهمية ونفوا كثير من صفات الرب، فلو جيت تقول له مثلا الله عز وجل الرحمن العرش استوى يقول لك لا ما الله ما نقول في مكان، اللي يقول إن الله في داخل هذا العالم ولا خارج هذا العالم ولا يشر له بالأصبع، يكون نقطع الأصبع الذي تشر إلى الله عز وجل، لأن الله ليس في مكان، ومن قال إنه في مكان فقد حده، والله ليس محدود. وهذه مقالات ناس كثيرين من أهل الصلاة وأهل الصوم وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل العبادة، لكنهم ينفون نفي قاطع عن يعني أن يقال بأن الله مثلا مستوى على عرشه أو أنه في السماء، بل يقولون الذي يقول الله في السماء يكفر. يقول ولهذا يقول ولكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات. من الشبهات كقول الذي يقول اللي يقول الله في السماء يحد الله عز وجل، والله يكون محدود، والله ليس محدود، فشبهات يحطوها بالشكل هذا على الناس فالناس تقتنع بأقوالهم. يقول ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، يعني هم مؤمنون بالله ورسوله في الباطن والظاهر، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدع. التبس عليهم الأمر بالبدع التي يعني تقذف أمامهم. يقول فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، يقول لا يجوز تكفير هؤلاء الناس مع ما في مقالاتهم من الأمور الخبيثة جدا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقوى. وهذا كلام يعني جدا نفيس جدا، وكلام في غاية العدل والإنصاف، أن هؤلاء الذين دخلوا في هذه البدعة دخلوا فيها بشبهات عظيمة دخلت عليهم، وأن هؤلاء فيهم إيمان ظاهر وباطن، وأنه لا يجوز بتاتا الحكم بتكفيرهم ولا كذلك بتبجيرهم. يقول شيخ الإسلام وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض. يعني أهل السنة عندهم أصل، طبعا هذا الكلام يقوله تعقيبا على الأصل السابق، إن يعني قد يكون الشخص فيه بدعة ودخلت عليه بتأويل ما هو قاصد البدعة، هذا ينبغي أن نحكم بإسلامه وإيمانه ولا نخرجه من الدين، لأن يقول من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان مو عند الناس بمستوى واحد يتفاضل، في بعض الناس إيمانهم عظيم جدا وبعض الناس يقل إيمانهم، يقل إيمانهم بدخول البدعة كما يقل إيمانهم بالمعصية. فلذلك يقول شيخ الإسلام تيمية وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به كل الفرق هذه أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. كلما كان الإنسان له إيمان كبير كلما كان أكثر ولاية لله من الله، كلما كان معه إيمان قليل يكون ولايته أقل لله تبارك وتعالى. ثم بعد ما ذكر يعني أصول معنى يعني أصل قول الخوارج وأصل قول الرافضة ومنازل هذه البدع والقدرية والمرجئة، بيّن بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما كفر أناس من الجهمية الخالصة الذين يقولون بخلق القرآن. يقول إن الإمام أحمد مثلا وقد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات. يعني كان في ناس يقتلوهم، يقول ما القرآن مش مخلوق، كان الخليفة يقتله، وإذا كان في ولاية مثلا في ولاية قضاء ولا في ولاية كان يعزل عن الولاية، وقطع الأرزاق ورد الشهادات. وكذلك يجي واحد يشهد على أي عقد من العقود، يسأله أنت تؤمن بخلق القرآن، يخليه يشهد، تقول ان القرآن مش مخلوق يفرضوه ما يخلوه يشهد على نجاة. وترك تخليصهم من ايدي العدو كذلك، يعني كان الخليفة 3 خلفاء من بني العباس يكون في اسرى للمسلمين عند الكفار، يقول لهم ادونا الاسرى اللي يؤمنوا بخلق القرآن، والاسرى اللي يؤمنوا بخلق القرآن يخلوهم مع الكفار. الى هذا الحد بلغ يعني عداء المعتزلة وبعض خلفاء بني العباس للذين كانوا على يعني على منهج أهل السنة والجماعة. فيقول شيخ الإسلام يقول وترك تخليصهم من أيدي العدو
يعني ما كانوا يخلصوهم، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيهم بحكمهم في الكفار أو في الكافر، فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئا من بيت المال ولا يقبلون له شهادة ولا فتية ولا رواية، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة. إذا تولى أي ولاية يعني وظيفة أو شيء، يعني مثل ما تقول أنت طلب وظيفة، يسأل الأول مذهبك، أنت تؤمن بخلق القرآن ولا لا؟ إن كان يؤمن بخلق القرآن يوظفه، ما يؤمن بخلق القرآن يلا برا ما يوظفه. ويمتحنونه عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه وضربوه وحبسوه إذا كان داعي. يقول: ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها. يعني إذا كان واحد يدعي، يعني واحد يعتقد عقيدة وما يدعي إليها، واحد ثاني يعتقد نفس العقيدة هذه الفاسدة ولكن يدعو إليها، أيهم أشد فسادا؟ الداعي. لذلك يقول: وهؤلاء كانوا دعاة، يعني هؤلاء ابن العباس، يعني بعض خلفائهم اللي هو المأمون أول من أدخل هذا، وكذلك الواثق والمعتصم، ووزراءهم من ابن أبي ذؤاد وغيره، كانوا دعاة للمذهب، مو فقط يعني أنهم يعتقدون هذا في أنفسهم، بل دعاة ويمتحنون الناس على هذا، ويفرقون بين المسلمين، اللي يقول بمقالتهم يجعلوه هو المسلم، واللي يقول بمقالتهم يجعلوه كافر. يقول: ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب، أنهم يقتلوه كذلك عليها، هذه شيء عظيم. يقول: ومع ذلك ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، إذا ما حسن بكفره، بالرغم من أن كان فيهم هذا الظلم وهذا الاعتقاد الفاسد وهذا الفساد، لكنه مع ذلك الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه بهم من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. يقول: ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم. لو كان هؤلاء يعتبرون بالذي فعلوه مرتدين على الإسلام ما كان يجوز أن يستغفر لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وطبعا واحد في مثل الإمام أحمد ما يمكن يخرج عن الكتاب والسنة والإجماع. يقول: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة الصريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، الشخص المعين يعني الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. يقول: وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، يعني ممكن يكون عنده روايتين في المسألة، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، يطلق أحيانا يطلق الإمام أحمد يعني قوله بالتكفير على سبيل العموم، أن يقول مثلا من قال القرآن مخلوق فهو كافر على سبيل العموم، لكن في المعين لا، ما شهد يعني لمعين، إلا على بعض الأقوال أنه شهد لبعض المعينين من قامت عليه الحجة بنفسه أنه كافر. يقول: وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي. هذه بعض المسائل كذلك التي كانت في عهد الصحابة من الأمور العقدية، وما كفر أحدا بهذا ولا بدعه به. يعني بعض الصحابة كثير عائشة رضي الله عنها أنكرت أن الميت يسمع يعني أي شيء من الحي، ولكن الميت لا شك أنه يسمع بعض الأشياء كما جاء في الحديث أنه يسمع فرعون عالهم، وأنه ما من رجل يمر على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا ثم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه وفرد عليه السلام، فيه يعني أمور فيها. وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، بعض الصحابة كذلك أنكر أن المعراج كان والنبي صاح يعني، وإنما ظنوا أنه رؤية منامية. وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربا، بعضهم أنكر رؤية الرسول ربه. ولبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. يقول: وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، هذه قراءة في القرآن اللي هي بل عجبت ويسخرون، قراءة حفص، وفي قراءة ثانية بل عجبت ويسخرون، وقال الله لا يعجب. إذا كان بل عجبت يكون هنا الضمير راجع على الله عز وجل، بل عجبت أنا الله ربي أعجب، ويسخرون يعني هم الكفار. وأما القراءة الثانية بل عجبت يكون المخاطب النبي، ويسخرون. ويقول إن الله لا يعجب، علما أنه قد ثبت في الأحاديث أن الله يعجب كما جاء في الأحاديث كثيرة يعني بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. يقول: فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه، فكان يقول بل عجبته. يقول: فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة. وطبعا هذا يعني اللي ينكر قراءة ثابتة وينكر صفة من صفات الله دل عليها الكتاب والسنة، هذا نوع من الابتداع، لكن مع ذلك ما حكم بكفره أو تبديعه. واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة هو شريح القاضي. وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قول الله تبارك وتعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال: إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا. وإنكار الآخر قراءة قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: إنما هي ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، علما أن هذه قراءة ثابتة اللي هي وقضى ربك. وبعضهم حذف المعوذتين، كان يرى أن المعوذتين مهم من القرآن كما هو رأي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. وآخر يكتب سورة القنوت، سورة القنوت اللي هي القنوت الذي علمه النبي يعني وإليك نصلي ونحفظ الذكر، علما أنها دعاء القنوت وليس سورة من القرآن. يقول: هذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر. ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. ثم يقول يعني في النهاية شيخ الإسلام: فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا، إما أنه لم يسمع أو سمعه من طريق لا يجب التصديق به، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه بالحجة التي يكفر مخالفها. يعني الخلاصة للقضية أنه ينبغي أن نفرق بين المتأول والجاهل وبين المتعمد للكفر ويعني الخروج من الدين. هذا باب. بعد هذا التفريق إن عرفنا من هم أهل السنة والجماعة، ما هي البدعة وما هي أصولها، أن نفرق إذا رأينا بدعة بين المعتقد لهذه البدعة الذي قامت عليه الحجة، أو من دخل في بدعة من هذه البدع، أو تلوث ببعض أفكار هذه البدع عن جهل أو عن تأويل، فرق بين هذا وهذا. باب الآخر بعد ذلك هو يعني ما هو موقف أهل السنة والجماعة من هؤلاء وهؤلاء، من الذين يعني من المبتدعة في شفيهم الذين هم قامت عليهم الحجة وعرفوا يعني بالفعل الحق وأنكروه وجحدوه، وبين من دخل عليهم يعني هذه البدعة بنوع من التأويل. هذا إن شاء الله له لقاء آخر لأن يطول الكلام فيه، صار المكان حار والجماعة أكثرهم يمكن نام كثير هذا اليوم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وإذا دعتنا مرة ثانية نكمل إن شاء الله. لا، المهدي يعني لا شك انه حق، وهو من عقائد اهل السنه والجماعه، وقد جاء في شانه احاديث كثيره ثابته ان الله تبارك وتعالى يعني في اخر الزمان يرسل رجل من نسل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وانه يملا الارض عدلا كما ملئت جورا، ان قبل الارض تملا بالظلم، والله تبارك وتعالى يرسل هذا الشخص ويجمع عليه الامه و تتحول الظلم هذا إلى عدل وإلى مرحمة. ويعني ربنا سبحانه وتعالى يستحل القلوب ويجمع عليه المسلمين. هذا في آخر الزمان. وجاء في أحاديث أن ملكه يستمر حوالي 7 سنوات يحكم فيها بالعدل على حكم على منهاج يعني النبوة. وكثير من أهل السنة يرى أنه خروجه مقارن لخروج بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وأن عيسى يصلي خلفه، لأن جاء في أحاديث نزول عيسى كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويأذن بالصلاة، وأنه ينزل وقد اجتمع المسلمون في دمشق بصلاة العصر فيقدمونه للصلاة يصلي بهم، فيقدم يعني ها صلاة ايش الفجر العصر يا ابو فجر زين بردين هذول، فيقدمونه للصلاة ف يعني يقدم يعني هذا الشخص ويقول يعني الرسول أخبر بأن هذا قبل هذه الأمة يعني تكرمه من الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون هو هذا الشخص الذي يكون يعني مع عيسى، وإلا فهو على كل حال قد أخبر النبي أنه يكون في آخر الزمان، لكنه ليس هو يعني. طبعا عقيدة المهدي بعض الناس تعتقد فيها عقائد كثيرة، مثلا الشيعة يعتقدون بأنه هذا كان شخص موجود ولد بالفعل الحسن العسكري، وأن الحسن معروف طبعا أنه مات عقيم ووزع ميراثه، والخليفة يعني أبقى جواليه 2 سنين ما كان له أي عقب، وعمه أخذ ميراثه، ولكن يعني الشيعة الاثنى عشر يعتقدوا بأنه هو كان له ولد واختفى ورباه، وهذا الولد ظهر لبعض الناس شافوه ثم اختفى، يعني كان يأتي لبعض الناس لمدة 70 سنة ثم الغيبة الصغرى يظهر فيه لبعض الناس، ثم بعد ذلك غاب غيبة كبرى لا يظهر فيه الأحد، وإنه سيأتي في آخر الزمن هو نفسه هذا الشخص. بعضهم يسموه محمد وبعضهم يقول ما يجوز إطلاق اسم عليه، وهذا غير الإمام 12. ولا شك أن هذا طبعا خرافة ما صحيح ما له أي أساس.
كان هناك في سؤال آخر سؤال إن شاء الله آخر سؤال
إشراف النار شيء ترفع مثل النار
لا يعني الخلود في النار هذا الكافر الحقيقي فقط، أما هذه الفرق ممكن يعني تكون على يعني على مخالفة وتدخل بعضها في النار مدة معينة ثم ترجع، إذا كانوا من أهل لا إله إلا الله في النهاية لا شك أنهم يعني يرجعون معهم إلى الجنة في النهاية. إذا على درجات على درجات يعني، وكما ذكرنا أن أهل الإسلام يفرقون بين المتأول وبين يعني المتعمد للكفر.
يعني الفرق بين الشيعة معناه هو
هو كلمة في يعني هذه ال يعني يعني إيش مفهوم التشيع ومفهوم الرفض؟ التشيع درجات والرفض درجات كذلك، يعني التشيع منه شيء يعني كان يطلقه السلف على يعني مجرد تقديم عثمان على تقديم علي على عثمان، هذا وإن كان تشيع لكنه ما في كثير من السلف كانوا هكذا يرون هكذا، وإن كان طبعا هذا خلاف يعني ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن هذا شيء بسيط يعني ما هو يعني ليس بدعة كبيرة.
الختام نشكر أخونا عبد الله على ما قدم، جزاك الله خير على حسن الإنصات. لا أحد ينصرف فيه إن شاء الله قبل عسى، لا أحد ينصرف حتى يسعى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.